تنفع لحالك. كم البصل؟ هو جمع من الثالث نصف الكسر.
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما القرآن بداية هنا، أما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به صدقا، وسمعه منه جبريل حق جبرائيل حقا، وسمعه منه جبرائيل حقا، وبلغ وسمعه منه جبرائيل حقا وبلغ جبرائيل وسمعه منه جبرائيل حقا وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم وحيا، وأن كافها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وألف لام راء وقاف ونون عين كلام الله حقيقة، وأن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميعه كلام الله وليس قول البشر ومن قال أن ومن قال إنه قول البشر فقد كفر. والله يصليه سقر، ومن قال ليس لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه يبلغ عنه كلامه
والرسول إنما يبلغ كلام مرسله، فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول. ونقول إن الله فوق
يقول في القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق. منزل ما يكفي هكذا، بل نقول غير مخلوق، لئلا يقول قائل هذا المطر منزل ونزلنا من السماء ماء مباركا، وهذه بهيمة الأنعام منزلة وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هذا الحديد منزل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فلا بد أن نقول غير مخلوق حتى لا يقول قائل إن قولكم إنه منزل لا يمنع أن يكون مخلوقا. طيب، ونقول إنه غير مخلوق لأنه كلام، والكلام صفة المتكلم، وصفة المخلوق مخلوقة، وصفة الخالق غير مخلوقة. واضح؟ ولهذا كان السلف يقولون إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني أن الله تعالى هو الذي تكلم به ابتداء، لم يتكلم به جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام، تكلم الله به ابتداء. وإليه يعود أي يرجع، ولكن ما معنى العود هنا؟ هل هو عود حسي أو عود حكمي أو هما؟ يعود حسا لأنه ينزع في آخر الزمان حتى لا يبقى منه شيء، لا في صدر الرجال ولا في المصاحف، وهذا حين يعرض الناس عنه إعراضا كليا فإنه ينزع من بين أيديهم، لأن القرآن أعظم وأجل من أن يبقى بين قوم لا يقيمون له وزنا أو يدوسونه بأرجلهم والعياذ بالله. كما أن الكعبة إذا أعرض الناس عنها وامتهنوها سلط الله عليها ذو السويقتين من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى يلقيها في البحر، إذا عتى الناس فيها ولم يقدروا حق قدرها. هذا عود حسي ولا معنوي؟ حسي. معنوي أي يعود إليه حكما، بمعنى أنه لا ينسب إلى غير الله، فلا يقال القرآن كلام جبريل ولا كلام محمد، وإنما هو كلام الله عز وجل، فهو يعود إليه وصفا وحكما. أعرفتم؟ لأن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به أولا لا إلى من بلغه. فلو قلت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فهذه القصيدة لك ولا لامرئ القيس؟ لامرئ القيس. ولو قلت بان السعاد فقلب اليوم متبول، فهي لزهير، كعب بن زهير، كعب بن زهير، من هي زهير. طيب، إذا قلنا هذا القرآن كلام الله فهو كلام الله ينسب الله عز وجل، ويدلك لهذا أن الله نسبه مرة إلى جبريل ومرة إلى محمد، ولا يمكن أن يكون كلام واحد منسوبا لاثنين، لكن نسب إليهما على سبيل التبليغ، فجبريل بلغه محمدا ومحمد بلغه أمته. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من مراد بالرسول؟ طيب، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن القرآن كلام الله. يقول المؤلف رحمه الله تكلم الله به صدقا وسمعه منه جبريل حقا أو جبرائيل حقا. أفادنا المؤلف أن جبريل لم يتلقه من اللوح المحفوظ وإنما سمعه من الله، إنما سمعه من الله. والقول بأن الله تكلم به ثم أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا هذا في النفس منه شيء، وإن كان يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالذي يظهر أن الله يتكلم بالقرآن حين إنزاله، وقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يحتمل أن المعنى في اللوح المحفوظ ذكره، كما قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين. ومعلوم أن القرآن مو في زبر الأولين نفس القرآن، إنما الذي في زبر الأولين هو ذكره. فيحتمل أن الذي في اللوح المحفوظ هو أن القرآن، أن القرآن سيكون وينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، فيكون المراد بكونه في اللوح المحفوظ ذكره. لكن يضعف هذا الشيء نحو قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فإن ظاهره أن القرآن نفسه كتب في نفس اللوح المحفوظ. نعم، والله على كل شيء قدير، قد يكتبه الله في اللوح المحفوظ ولكن لا يتكلم به إلا عند إنزاله. نعم. طيب، يقول وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، وأن هذا كاف هي عين صاد حميم عين سين قاف وألف لام راء وقاف ونون هي عين كلام الله حقيقة إلى آخر. المؤلف رحمه الله كرر هذا لأن من الناس اختلفوا في هذا القرآن، فالجهمية قالوا القرآن كلام الله منزل لكنه مخلوق وأضيف إلى الله على سبيل التشريف، فإضافته إضافة تشريف وخلق وليست إضافة صفة إلى موصوفها. وقالت الأشاعرة إن القرآن عبارة عن كلام الله، خلقه الله عز وجل ليعبر عما في نفسه، وهم في الحقيقة قد تلاقوا مع المعتزلة فيما ذهبوا إليه. نعم، بل قد يكون المعتزلة خيرا منهم من بعض الوجوه، لأن المعتزلة يقول هذا الذي بين أيدينا في المصحف إيش هو؟ كلام الله، كلام الله حقا. أولئك يقولون ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. والكل قد اتفقوا أن ما بين أيدينا في المصحف مخلوق، مخلوق. لكن الجهمية قال، المعتزلة قالوا هو كلام الله، وأولئك قالوا هو عبارة عن كلام الله. لأن الأشاعرة من أصول مذهبهم الباطلة أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وليس هو الحرف والصوت، وقالوا إنه مستحيل أن الله يتكلم بحرف وصوت، فانظر كيف خالفوا اللغة وحكموا على الله تعالى بعقولهم الفاسدة. نعم، الموحد احنا الآن في مقام مناظرة بين ايش؟ بين معطل ومثبت، بين معطل ومثبت. هذا رأي المعطل صح؟ هذا رأي المثبت في كلام الله. نعم،
يقول أن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وأن المسيح رفع بذاته إلى الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله حقيقة، وأن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة فتعرض عليه فتقف بين يديه، وأنه تعالى هو القاهر فوق عباده وهو العلي الأعلى، وأن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم، وأن أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه، فإنه سبحانه هو العلي الأعلى بكل اعتبار. فلما سمع
القطع هذه في بيان صفة العلو الذاتي والاستواء العرش، فنقول إن الله تعالى فوق عرشه مستوٍ عليه وفوق جميع المخلوقات بائن من خلقه، وفسر البينونة، ليس في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه في ذاته، فسر البينونة في قوله ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وليس البينونة عدم المماسة مثلا، هذا لا نعلمه، يعني فلو قال قائل إن الله استوى على العرش هل هو مماس للعرش أو غير مماس؟ نقول الله أعلم. إذن ما معنى البينونة التي جاءت في كلام السلف؟ معناه نفي الحلول، معناها نفي الحلول، فليس شيء حالا من المخلوقات في ذاته وليس شيء من ذاته حالا في المخلوقات، لأنه فوق كل شيء. وبهذا نعرف أن الله تعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا لا تكون السماوات الأخرى فوقه، لو كانت فوقه لكان حالا في المخلوقات، وهذا مستحيل، فإنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا، بل هو فوق كل شيء. قد تعجز عن تصور هذا الأمر، ولكنه لا غرابة، فنحن عاجزون عن تصور كل صفات الله عز وجل، وليس لنا شرعا أن نتصورها، يعني نحن عاجزون قدرا عن تصورها، ولا يحق لنا شرعا أن نتصورها، لأن تصورها معناه محاولة إثبات التكييف، وهذا أمر ممتنع. فمهما قدرت في نفسك من شيء فالله تعالى أعظم وأجل، ولهذا ليس لنا الحق في أن نتفكر في ذات الله عز وجل وصفاته، لأن ذلك أمر مستحيل، الوصول إليه مستحيل. فعلى هذا نقول إن الله تعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته، وهذا هو معنى البينونة التي عبر عنها السلف في قولهم دائم من خلقه. طيب العلو أيضا ثابت لله عز وجل، لأنه العلي العظيم الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، بل رفعه الله إليه، عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله، وكل هذا يدل على علوه سبحانه وتعالى، يعني كل هذه المعاني لا تكون إلا للعلو. هكذا أثبت الموحد أن القرآن كلام الله حقيقة، وأن الله تعالى فوق عرشه على دائم من خلقه. فننظر ماذا كان موقف المعطل. نعم،
سمع المعطل منه ذلك أمسك، ثم أسرها في نفسي وخلى بشياطينه وبني جنسه. بشياطينه وبني جنسي، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وأصناف المنكر والاحتيال، وأصناف المكر والاحتيال وراموا أمرا يستحمدون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال وعقدوا مجلسا يبيتون في مساء يومه ما لا يرضاه الله ما لا يرضاه الله من القول والله بما يعملون محيط. وأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهذيان والغلط والتخليط
واللغط
أنا قريت
وأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهذيان واللغط والتخليط وراموا استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقدوه ليجعلوا نزله عند قدومه عليهم ما لفقوه من المكر وتمموه فحبس الله عنه أيديهم وألسنتهم فلم يتجاسروا عليه ورد الله كيدهم في نحورهم فلم يصلوا بالسوء إليه وخذلهم المطاع فمزقوا ما كتبوه من المحاضر وقلب الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من كل باد وحاضر وأخرج الناس لهم من المخبآت كمائنا ومن الجوائف والمنقلات دفائنا وقوى الله جأش عقد المثبت وثبت قلبه ولسانه وشيد بالسنة المحمدية بنيانه فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين وأئمتهم المتقدمين
وحكم على نفسه
كتب شيوخ القوم السالفين وأئمتهم المتقدمين وأنه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان وأنه جعل بينه وبينكم أقوال ما قلدتموه ونصوص من على غيره من الأئمة قدمتموه وصرخ المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دانيهم لقاصيهم فلم يدعنوا لذلك واستعفوا من عقده فطالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث مناظرة في مجلس عالم على شريطة العلم والإنصاف تحضر فيه النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب أئمة المتقدمين من أهل العلم والدين فقيل لهم لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان وما لكم بمقاومة فرسانه يدان فدعاهم إلى مكاتبته
ورأيناهم لهم على ذلك.
فإن كان حقا قبله وشكركم عليه، وإن كان غير ذلك سمعتم جواب المثبت وتبين لكم حقيقة ما لديه.
وتبين لكم حقيقة ما لديه.
وتبين لكم حقيقة ما لديه فأبوا ذلك أشد الإباء واستعفوا غاية الاستعفاء، فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قياما في مواقف الابتهال حاسد الرؤوس. نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلال. وظن المثبت والله أن القوم يجيبونه إلى هذا، فوطن نفسه عليه غاية التوطين، وبات يحاسب نفسه ويعرض ما يثبت ويعرض ما يثبته وينفيه على كلام رب العالمين وعلى سنة خاتم الأنبياء والمرسلين، ويتجرد من كل هوى يخالف الوحي المبين، ويهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين. فلم يجيبوا إلى ذلك أيضا، وأتوا من الاعتذار بما دله على أن القوم ليسوا من أولي الأيدي والأبصار. فحينئذ شمر المثبت عن ساق عزمه وعقد لله مجلسا بينه وبين خصمه، يشهده القريب والبعيد ويقف على مضمونه الذكي والبليد، وجعله عقد مجلس التحكيم بين المعطل الجاحد والمثبت الرمي بين المعطل الجاحد والمثبت المرمي بالتجسيم. وقد خاصم في هذا المجلس بالله وحاكم إليه وبرئ إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالة، وتحيز إلى فئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان أصحابه عليه. والله سبحانه هو المسؤول ألا يكله إلى نفسه ولا إلى شيء مما لديه، وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحبه ويرضاه. فإن أزمة الأمور بين يديه وهو يرغب فإن أزمة الأمور بيديه وهو يرغب إلى من يقف على هذه الحكومة أن يقوم لله قيام متجرد عن هواه قاصد لرضا مولاه، ثم يقرأها متفكرا ويعيدها ويبديها متدبرا، ثم يحكم فيها بما يرضي الله ورسوله وعباده المؤمنين، ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين المعاندين فإن رأى حقا تبعه وشكر عليه، وإن رأى باطلا رده على قائله وأهدى الصواب إليه. فإن الحق لله ورسوله، والقصد أن تكون كلمة السنة هي العليا جهادا في الله وفي سبيله. والله عند لسان كل قائل وقلبه، وهو المطلع على بيته وهو المطلع على نيته وكسبه. وما كان أهل التعطيل أولياءه، وأن أولياءه إن أولياءه إلا المتقون.
المؤمنون المصدقون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
الظاهر لي من كلامه هذا أنه يريد أن يقول إنه مثبت ويحاكم أهل التعطيل، ودعاهم إلى هذه الخصال الثلاث وأبوا، دعاهم إلى المناظرة مقابلة وجها لوجه فأبوا، ثم إلى إيش؟ المكاتبة. المكاتبة يكتب ويكتبون ولكنهم أبوا. ثم دعاهم إلى المباهلة بين الركن والمقام ولكنهم أبوا. فلما رأى أن الأمور كلها تعذرت جعل هو رحمه الله كتب هو مناظرة بينه وبين أهل التعطيل في القصيدة الآتية، ليحكم الإنسان بما يراه من خلال هذه القصيدة لمن يكون الصواب معه. وكما شاهدنا جميعا قوة أسلوب المؤلف رحمه الله وبيانه وفصاحته، كل كتبه على هذا النحو تجدها في غاية ما يكون من البيان والفصاحة والسلاسة، حتى أن الإنسان إذا قرأها أو صار يراجعها لا يمل. نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يجزه خيرا. نعم نعم، لأنه إذا تباهل القوم حقت العقوبة على من كان على خطأ. ها؟ إيه بين المعطل والمثبت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد، ذكرناها قبل الشروع في المقصود، فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريب المعقول من المشهور. وقد قال تعالى: وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين. وتلك الأمثال نضربها للناس الآية: وما يعقلها إلا العالمون. وقد اشتمل منها على 44 مثلا، وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا
جمع
وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول لست من العالمين. وسنفرد لها إن شاء الله كتاب مستقلا متضمنا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من كنوز العلم وحقائق الإيمان. والله المستعان عليه التكلان. المثل الأول ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف وشرابه متغير بنجاسة التعطيل وثياب المشبه متضخمة بدم التشبيه وشرابه متغير بدم التمثيل. متضمخة بدم التشبيه وشرابه متغير بدم التمثيل. والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن يخرج شرابه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. المثل
قال الله تعالى في كتابه أن أراد إليه أن يكون
المثل الثاني شجرة المعطل موروسة على شفا جرف هار وشجرة المشبه قد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وشجرة الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون المثل الثالث شجرة المثل الثالث شجرة المعطل شجرة الزقوم فالحلوق السليمة لا تبلعها وشجرة المشبي شجرة الحنظل فالنفوس المستقيمة لا تتبعها وشجرة الموحد طوبى يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها المثل الرابع المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد كبيت العنكبوت والمشبه قد خسف بعقله فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهموت إلى البهموت وقلب الموحد يطوف حول العرش ناظرا إلى الحي الذي لا يموت المثل الخامس
Thank you.
المثل